الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وأورد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو الرابطة الإيمانية والأسباب المعينة على حفظها وبقائها ومتانتها. فإن دين الله عز وجل أوجد الله به بين أهل الإيمان رابطة هي أوثق الروابط، وصلة هي أوثق الصلات، وهي باقية في الدنيا والآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصلة التي هي على التقوى وطاعة الله عز وجل باقية لأهلها في دنياهم وأخراهم، وكل صلة أخرى مصيرها التصرم والانقطاع. ولما جاء الإسلام بهذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، دعا إلى أمور كثيرة هي من الأسباب المعينة على حفظ هذه الأخوة وبقائها ومتانتها. وهذه الأسباب في الجملة نوعان: الأول أفعال، أي أمور جاء الشرع بالأمر بفعلها، ومن شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. ومر معنا في حديث النعمان بن بشير المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذه 3 أفعال: التواد والتعاطف والتراحم، مأمور أهل الإيمان أن يفعلوها، لأن من شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. فإذا وجد التراحم، وجد التعاطف، وجد التواد، تمتنت الأخوة وقويت. وإذا وجد أضداد هذه الصفات ضعفت هذه الأخوة. ويدخل تحت هذا النوع كل ما جاء في الكتاب والسنة من أعمال حث الشرع عليها بين المؤمنين من التناصر والتكاتف والتناصح والتبادل والإحسان والمعروف صنائع المعروف وغير ذلك، هذه كلها أمور جاء الشرع بالحث على فعلها لأن من شأنها أنها تقوي الأخوة الإيمانية. والنوع الثاني تروك أشياء أمر الله بتركها وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتركها واجتنابها، ولا يفعلها المسلم مع أخيه المسلم لأنه إن فعلها أضعفت هذه الأخوة وأوهنتها. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، نهى عن هذه الأفعال لأن من شأنها إن وجدت أضعفت الأخوة الإيمانية. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. إذن إن وجد التحاسد التباغض التدابر البيع على بيع بعض إلى آخره، إن وجدت هذه الأشياء أضعفت الأخوة الإيمانية ووهت من الرابطة الدينية. وهذا الحديث هو تماما جاء نظير الآيات التي في سورة الحجرات. سورة الحجرات تعرف بسورة الآداب لكثرة ما ذكره الله عز وجل فيها من الآداب العظيمة. ففي سورة الحجرات قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما ذكر الأخوة وعظم شأنها أتبع ذلك بآيتين كلها نواهي ينهى الله فيها عن أشياء من شأنها أنها إن وجدت أضعفت ماذا؟ الأخوة، أضعفت الأخوة. مثل الحديث هنا قال: كونوا عباد الله إخوانا، ونهى عن الحسد ونهى عن التناجش ونهى عن التباغض، نهى هذه أشياء تضعف الأخوة. مثل الذي في الآية في مثل الذي في الآيات في سورة الحجرات قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كم هذه النواهي: لا يسخر، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها نواهي، أشياء نهى الله عنها. لماذا؟ لأن من شأنها أنها إن وجدت بين المسلمين أضعفت أخوة الإسلام. فمن أجل أن نحافظ على أخوة الإسلام ومتانتها وقوتها لا بد أن نطيع الله فنجتنب هذا الذي نهانا الله عنه، ولا بد أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتنب هذا الذي نهانا عنه. أما أن نبقى مثلا أو نبقي هذه الأعمال بيننا ونريد في الوقت نفسه أن تكون الأخوة باقية قوية ثم نشتكي فيما بعد نقول الأخوة بيننا ضعيفة وما علمنا أننا نحن السبب، نشتكي فيما بعد نقول أخوتنا فيها ضعف، وما علمنا أننا نحن الذين تسببنا بضعفها وجنينا على أنفسنا بها. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر من هذه الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على الأخوة الإيمانية، حفاظا على الرابطة الدينية وبقائها وثباتها ودوامها. في الآيات عد أمور عديدة، لا يسخر هذه واحدة، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أمور كلها مضرة غاية الضرر إن وجدت بين المسلمين بأخوتهم ورابطتهم الدينية، فإنها توهيها وتضعفها غاية الضعف. فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذه الأعمال، ومثلها هذا الذي في الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. إذا تريدون بقاء أخوة الإيمان اجتنبوا هذه الأشياء وابتعدوا عنها. الأول قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، لا يحسد بعضكم بعضا. وترك التحاسد فرع من سلامة القلب، القلب ينبغي أن يكون سليم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أن يكون القلب سليم تجاه المسلمين، يفرح بالنعمة التي تنزل على أخيه، يكرم الله بها أخيه من زواج، من تجارة، من علم، من عبادة، من ولد إلى غير ذلك، يفرح. إذا كان يرى من نفسه أنه إذا رأى في أخيه نعمة قلبه تضايق وتوجع وكره هذه النعمة التي نزلت بأخيه وأكرم الله سبحانه وتعالى بأخيه، فليعلم أن في قلبه خصلة مذمومة تسمى الحسد، ليعلم ذلك أن في قلبه خصلة ذمها الشارع تسمى الحسد. الحسد كراهية النعمة، كراهية النعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أخيه المسلم. لماذا يكره نعمة الله؟ ولهذا السلف قديما قالوا: الحاسد عدو نعمة الله، الحاسد عدو نعمة الله، لأنه إذا رأى نعمة الله عز وجل نزلت بواحد من إخوانه كرهها. وهو على ثلاث مراتب كلها حسد: الكراهية، يكره النعمة. الثانية مع الكراهة يتمنى زوالها، وربما يدعو الله عز وجل ليل ونهار أن يزيل الله عن هذه النعمة. والثالثة وهي أشدها: يعمل على زوالها، يعمل على زوالها، يفعل أسباب وطرق حتى تزول النعمة عن أخيه. وربما أيضا ذهب إلى أخيه بلسان الناصح: أنصحك أن تفعل كذا حتى يحصل لك كذا، وهو بنصحه يريد أن يذهب عن هذا الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذا حسد، حسد وذمه الله في كتابه وذكره وصفا لأحقر الأمم وأخسهم اليهود، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيجب على كل مسلم أن يطهر قلبه من الحسد، لا يحسد أحد على نعمة الله، لا يحسد أحدا على نعمة الله. إذا رأى في أخيه بروزا في تجارة، بروزا في علم، بروزا في أخلاق، بروزا في كثرة أولاد، بروزا في تجارة، أيا كان، لا يحسده. نعم إذا كان برز في خير مثلا في علم يغبطه، مثل ما في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني الغبطة. الغبطة ماذا؟ أن تتمنى لنفسك مثل ما صار لأخيك من الخير دون أن تتمنى زوال ذاك الخير عنه، هذا لا بأس به. ولا حسد إلا في اثنتين، في العلم والتجارة الرابحة التي يحسن المرء استعمالها في الخير، كل من هذين يغبط على هذا الخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه واحدة مهمة يجب على كل مسلم أن يعمل على تنقية قلبه من أن يكون فيه شيء من هذا الحسد. وفي الدعاء المأثور واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، سخائم الصدر منها الحسد، يعني ما ينطوي عليه الصدر من خلال وصفات قبيحة ذميمة. قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش هذا أيضا مما جاء ذمه في الشرع، أن يأتي الإنسان في البيع والشراء عندما يزاود الناس في سلعة فيمدحها مدحا لا يليق بها من أجل أن يربح البائع ويورط المشتري، أو أن يزيد في القيمة، يزاود في القيمة وهو لا يريد أن يشتري، وبينه وبين صاحب السلعة اتفاق أن إن وقف عليه البيع لا يتم البيع فيزيد، أنت تقول بمئة هو يقول مئتين، تقول ثلاثمائة هو يقول بأربعين، هو ما يريد يشتري أصلا، لكن يريد أنك أنت تأخذها بثمن غالي جدا، هذا نجش. نجش يعني ناشئ من عدم نظافة القلب، من عدم نظافة القلب مع المسلمين ومحبة الخير لهم. ما هكذا ينبغي أن يكون مسلم مع إخوانه. المسلم يأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، هو نفسه هذا الذي يفعل النجش. لو ذهب إلى سوق آخر وهو يريد أن يشتري وعامل معه شخص نفس العمل الذي عمله هو لكره ذلك وغضب، إذن كيف يكل بمكيالين؟ يعامل الناس بمعاملة لا يرضاها لنفسه ولا يحبها لنفسه ولا يحب أن يعامل بها، أين الأخوة الإيمانية؟ الأخوة الإيمانية تقتضي أن يعامل إخوانه بالشيء الذي يحب أن يعامل به، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. فوجود النجش هذا خلل في الأخوة الإيمانية، والذي يفعل النجش في إيمانه نقص، في إيمانه ضعف، في أخوته الإيمانية خلل، منه نشأ هذا النجش. قال ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي يا معاشر المؤمنين يا أهل الإيمان، لا تفعلوا الأفعال التي تتسبب في وجود البغضاء بينكم. وهذا باب واسع. الآن مثلا الشخص الذي يسخر من الناس وهمز ولمز، هل هذا يوجد محبة ولا بغضاء؟ نعم، يوجد محبة أو يوجد بغضاء. إذن لا تباغضوا، لا تباغضوا. الشخص الذي يدخل في مثلا كلام من قبيلة الغيبة والنميمة وهذه الأشياء التي جاء الشرع بتحريمها، أيوجد محبة أو بغضاء؟ يوجد بغضاء. فقوله ولا تباغضوا يعني تجنبوا كل الأسباب والأمور والأعمال التي من شأنها أن توجد بينكم البغضاء. ومن جميل كلام بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث قال قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة لأن وجودها يوجد البغضة. البدعة تفرق، السنة ماذا تفعل؟ تجمع، والبدعة تفرق توجد بغضاء. ولهذا يجب على الناس ألا يتباغضوا، يتجنبوا البدعة التي توجد البغضاء بينهم، ويتجنبوا الأعمال السيئة المنكرة التي تتسبب في وجود البغضاء بينهم، يتجنبوا ذلك كله. ولا تدابروا، لا يكون بينكم تقاطع يعطي كل واحد دبره الآخر ويعرض عنه، هذا ليس من حال المتآخين الذين يجمعهم هذه الرابطة العظيمة، رابطة الدين. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ومثله أيضا ما جاء في الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يبع على بيع بعض. يأتي مثلا إلى شخص اشترى سلعة واتفق هو البائع على الثمن وتم البيع وهو في مدة الخيار، وهو في مدة الخيار، فيأتي ويقول اترك هذا البيع، أنا أعطيك بأقل منه أو أعطيك أجود منه أو نحو ذلك، هذا بيع على بيع، بيع على بيع أخيه. وله صور كثيرة، له صور كثيرة، فجاء في الشرع النهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه يضعف الأخوة، يوهيها، يوجد عداوة، يوجد في النفوس بغضاء وشنآن، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، هذه مثل الآية إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، هذه كلمة عظيمة، كونوا عباد الله إخوانا أي يا معاشر المؤمنين اعملوا على كل ما يقوي أخوتكم الإيمانية ويمتنها، وابذلوا كل سبب يساعد على قوة هذه الأخوة، وتجنبوا كل سبب يضعفها. كونوا عباد الله إخوانا، هذا يدخل فيه الأفعال التي تقوي الأخوة أن تفعل، ويدخل فيه تجنب الأفعال التي تضعف الأخوة بأن تجتنب. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، جمع بينهم الإسلام وأوجد بينهم رابطة عظيمة جدا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه أي بأي نوع من أنواع الظلم، لا يظلمه لا في نفسي ولا في مالي ولا في عرضه، لأن المسلم كل المسلم كما سيأتي المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والظلم ظلمات، سواء ظلمه في ماله أو ظلمه في نفسه أو ظلمه في عرضه، فالظلم ظلمات، ولا يحل للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، لا يظلمه. فإذا وقع الظلم، هذا أمارة إيش؟ إذا وقع الظلم من المسلم للمسلم، هذا أمارة ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف قوة الإيمان. ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته وقت حاجته إلى النصرة وهو قادر على نصرته، وفي الحديث قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا نصرته مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال بأن تكفه عن الظلم، تمنعه عن الظلم. لا يخذله ولا يحقره، لا يحقره، لا يقلل من شأن أخيه المسلم، يزدري من قدره، يحط من مكانته، يقلل من شأنه، يحذر من ذلك غاية الحذر، لا يحقر أخاه المسلم. هذا المسلم كرمه الله، كرمه الله عز وجل وهداه للإسلام، وصار من أهل الطاعة والصلاة وعبادة الله. فلا يليق بالمسلم أن يحقر أخاه المسلم، يقلل من شأنه، يحط من قدره، يحط من مكانته. قال لا يحقره، هذا نهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتبه هنا إلى فائدة مهمة جدا، مهمة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث نهى أن يحقر المسلم أخاه المسلم، قال لا يحقره، ثم بيّن خطورة ذلك وعظم مضرته بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه نصيبا من الشر وحظا من الشر أن يكون يحقر أخاه المسلم، يكفيه هذا. فكيف والعياذ بالله إذا كان عنده هذا الأمر وعنده أيضا شرور أخرى. نهى عليه الصلاة والسلام أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وأخبر بخطورة هذا الأمر بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لكن ماذا جعل عليه الصلاة والسلام بين النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم وبين إخباره بخطورة هذا الأمر؟ ماذا جعل بينهما؟ ماذا وسط بينهما؟ انظروا في الحديث وتأملوا هذا الأمر مهم جدا. ماذا وسط بينهما؟ عندنا نهي أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وعندنا جملة فيها النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وعندنا جملة فيها بيان خطورة هذا الأمر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ماذا وسط بينهما؟ انتبه، ما قال لا، قال لا ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، جعل بينهما ماذا؟ جملة. هذه لابد أن ننتبه لها، ولابد أن ننتبه لعلاقتها بهذه المسألة، مسألة أن يحقر أخاه المسلم، لابد ننتبه. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا قال لا ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا في فائدة ثمينة جدا. الآن لما يأتي شخص إلى 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 رجل يراه في الطريق وهو يمشي أعرج، أو مثلا فيه عاهة، أو فيه عيب، أو في لسانه مثلا تأتأة في الحديث، أو في مشيه مثلا غرابة في ثم يحقره، هل اطلع على قلبه وصلة قلبه بالله عز وجل؟ ما يدريه أن هذا الذي يحقره عند الله خير من 100 من مثله أو 1000، ما يدريه. التقوى ها هنا، القلب ما نطلع عليه، يحقره لشيء يراه في ظاهره لكن قلبه ما يدري عنه. التقوى ها هنا، أنت لا تدري عن قلبه، لا تدري ما 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 ماذا في قلبه. قد يكون في قلب هذا الرجل الذي يحقره من الصلاح، من التقى، من الخوف، من الزكاة من الصلاح من إلى آخره شيء ليس عند هذا الذي يحقره قليل منها من هذه الصفات, ليس عنده قليل من هذه الصفات, لا يحقر أخاه المسلم. حتى أيضا إذا رأى واحد من إخوانه ما يأتي يقول أنا أفضل منك وأنا أحسن منك, هذه كثير تحصل, وأنا عندي كذا وأنا أفضل منك. ما أدراك أنك أفضل من التقوى؟ ها هنا التقوى في القلب, ما يدريك إلا الموازنة بين قلبك وقلبه ومكانة قلبك وقلبه. ابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه في الأدب المفرد يقول لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية, يعني إلا من رحم الله, يقول لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أين في الحديث؟ التقوى ها هنا, والله في القرآن قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن عباس فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك, فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك, فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله, والتقوى في القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف يقول أنا أكرم منك, أنا أحسن منك, أنا أفضل منك, أنا خير منك, أنت ما تساوي كذا وأنت, هذا كثير في ألسنة الناس, هذا كله من ضعف الإيمان, ضعف الأخوة, من ضعف معرفة الإنسان بنفسه, لا يحقر إخوانه ولا يتعالى عليهم, لا يحقر إخوانه المسلمين ولا يتعالى عليهم, لا يرى نفسه أعلى وأنا أفضل منك وأنا, حتى في العلم ما يصلح التفاخر وأنا أكثر منك علما وأنا أكثر منك حفظا وأنا مكتبتي أكبر من مكتبتك وأنا, هذا كله من ضعف الدين, كله من ضعف الدين. ليست هذه أبواب مفاخرة وتعالي على الناس, العلم وغيره هذه ليس هذا بابها, ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من ذلك. قال لا يحقره التقوى ها هنا, لا يحقره التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إي والله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, لأن مثل ما قدمت قد يحقره ويكون هذا الذي يحقره رضيا عند الله, يحبه الله عز وجل, مقبولا عنده, مشكورا عمله عند الله عز وجل, وقد يكون هذا الذي يحقره مردود عمله عند الله. كيف يحقره؟ كيف يحقر أخاه؟ هذا خلل عظيم جدا في يوجد بين المسلمين من ضعف الإيمان. لا تحقر أخاك المسلم ولا تتعالى على أخاك المسلم ولا ترى نفسك فوقه وأعلى منه ولا تزكي نفسك, هذه الأشياء من شأنها إن وجدت أضعفت الأخوة. بالله عليكم الآن لما يكون شخص هذه حالة, هل أوجد محبة بين المسلمين يحقر ويزدري ويتعالى؟ هل أوجد بين المسلمين أخوة؟ هل النفوس تألفه لما يكون هذا شأن معروف بهذا, يحقر الناس ويتعالى؟ هل تألف النفوس؟ هل تتقوى الرابطة مع من كانت هذا شاكلته وهذا شأنه؟ هذه الأشياء كلها تفكك الأخوة, تضعف الرابطة الإيمانية إضعافا شديدا. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هنا كلام عظيم, أخاه المسلم, سبحان الله, أخوة إسلام, صلاة, عبادة, دعاء, قراءة قرآن, ثم في الوقت نفسه أحقره؟ هذا تعاملي معه أن أحقره؟ إذا ماذا ما إذا ماذا صنع الإسلام بي أنا، وما حالي أنا مع الإسلام إذا كان هذا شأني مع أخي المسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم كريم عند الله، كرمه الله وهداه للإسلام، فلا يحقره في عيب في 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 قامته، أو عيب في هيئته، أو عيب في صفته، أو عيب في طريقة حديثه، أو عيب في طريقة مشيته، أو عيب في كذا. لا يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الثلاث أكد عليها عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، خطبة المودع، أكد عليه أكثر مرة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه كلها حرام، دم المسلم حرام، ونفسه وماله حرام، وعرضه حرام. أيضا في الحج ذكر أربع أمور هي أكبر الكبائر ومن أعظم الموبقات. الأول منها يتعلق بحقه على عباده، وثلاثة كلها تتعلق بعلاقات الناس وعلاقات المسلمين. قال: ألا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الأول هذا يتعلق بحق الله، وثلاث: واحد منها يتعلق بالدم، والثاني يتعلق بالعرض، والثالث يتعلق بالمال. لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الدم، ولا تزنوا هذا العرض، ولا تسرقوا هذا المال. وهذا نظير ما قال في أيضا في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وله صلة بالحديث الذي قبله، ولهذا ذكره بعده: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه محل نظر الرب، القلب والعمل. وجاء في بعض روايات الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره، مثل إشارة إلى صدره في الحديث الذي تقدم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره. لماذا؟ لأن القلب هو الأساس في الزكاة أو الفساد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي سبق أن مر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المؤثر على البدن كله، وهو القائد للبدن، وهو المحرك للجوارح في الخير أو الشر. فإن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن فسد فسدت. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. إذا استقام القلب على طاعة الله تبعته الجوارح استقامة على طاعة الله، وإذا فسد القلب فسدت. فسدت الجوارح. والقلب هو محل نظر الرب في الثواب والعقاب والإنعام والإكرام والتفاضل بين العباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأساس التقوى القلب مثل ما تقدم، التقوى ها هنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. الأموال كثرة وقلة ليست هي التي تقدم الإنسان، لكن انتبه إلى أمر في المال. الله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. سبحان الله، انتبه لهذا الاستثناء، قال إلا من آمن وعمل صالحا. المال عندما يكثر في يد الرجل الصالح ماذا يصنع به؟ هذا يقربه ماله إلى الله، ماله يقربه إلى الله. بينما إذا كان المال كثر في يد الرجل الفاسق يبعده من الله، يستعمله في الفسق، في الفجور، في المعاصي، فيبعده ماله من الله. لكن المؤمن الذي يعمل الصالحات كثرة المال في يده تقربه من الله، لأنه ينفق، يؤدي حق المال، يزكي المال، يتصدق بالمال، يخرج من المال طيبة به نفسه، فيقربه ماله إلى الله بهذا القيد. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يصلح شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وأورد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو الرابطة الإيمانية والأسباب المعينة على حفظها وبقائها ومتانتها. فإن دين الله عز وجل أوجد الله به بين أهل الإيمان رابطة هي أوثق الروابط، وصلة هي أوثق الصلات، وهي باقية في الدنيا والآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصلة التي هي على التقوى وطاعة الله عز وجل باقية لأهلها في دنياهم وأخراهم، وكل صلة أخرى مصيرها التصرم والانقطاع. ولما جاء الإسلام بهذه الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، دعا إلى أمور كثيرة هي من الأسباب المعينة على حفظ هذه الأخوة وبقائها ومتانتها. وهذه الأسباب في الجملة نوعان: الأول أفعال، أي أمور جاء الشرع بالأمر بفعلها، ومن شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. ومر معنا في حديث النعمان بن بشير المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هذه 3 أفعال: التواد والتعاطف والتراحم، مأمور أهل الإيمان أن يفعلوها، لأن من شأنها أنها تقوي هذه الأخوة. فإذا وجد التراحم، وجد التعاطف، وجد التواد، تمتنت الأخوة وقويت. وإذا وجد أضداد هذه الصفات ضعفت هذه الأخوة. ويدخل تحت هذا النوع كل ما جاء في الكتاب والسنة من أعمال حث الشرع عليها بين المؤمنين، من التناصر والتكاتف والتناصح والتبادل والإحسان والمعروف، صنائع المعروف وغير ذلك. هذه كلها أمور جاء الشرع بالحث على فعلها، لأن من شأنها أنها تقوي الأخوة الإيمانية. والنوع الثاني تروك أشياء أمر الله بتركها وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتركها واجتنابها، ولا يفعلها المسلم مع أخيه المسلم، لأنه إن فعلها أضعفت هذه الأخوة وأوهنتها. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في هذا الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. نهى عن هذه الأفعال لأن من شأنها إن وجدت أضعفت الأخوة الإيمانية. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. إذن إن وجد التحاسد، التباغض، التدابر، البيع على بيع بعض إلى آخره، إن وجدت هذه الأشياء أضعفت الأخوة الإيمانية ووهت من الرابطة الدينية. وهذا الحديث هو تماما جاء نظير الآيات التي في سورة الحجرات. سورة الحجرات تعرف بسورة الآداب لكثرة ما ذكره الله عز وجل فيها من الآداب العظيمة. ففي سورة الحجرات قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما ذكر الأخوة وعظم شأنها أتبع ذلك بآيتين كلها نواهي ينهى الله فيها عن أشياء من شأنها أنها إن وجدت أضعفت ماذا؟ الأخوة، أضعفت الأخوة. مثل الحديث هنا قال: كونوا عباد الله إخوانا، ونهى عن الحسد، ونهى عن التناجش، ونهى عن التباغض، ونهى هذه أشياء تضعف الأخوة. مثل الذي في الآية، في مثل الذي في الآيات في سورة الحجرات، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كم هذه النواهي: لا يسخر، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها نواهي، أشياء نهى الله عنها. لماذا؟ لأن من شأنها أنها إن وجدت بين المسلمين أضعفت أخوة الإسلام. فمن أجل أن نحافظ على أخوة الإسلام ومتانتها وقوتها لا بد أن نطيع الله فنجتنب هذا الذي نهانا الله عنه، ولا بد أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتنب هذا الذي نهانا عنه. أما أن نبقى مثلا أو نبقي هذه الأعمال بيننا ونريد في الوقت نفسه أن تكون الأخوة باقية قوية، ثم نشتكي فيما بعد نقول الأخوة بيننا ضعيفة وما علمنا أننا نحن السبب، نشتكي فيما بعد نقول أخوتنا فيها ضعف، وما علمنا أننا نحن الذين تسببنا بضعفها وجنينا على أنفسنا بها. ولهذا يجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر من هذه الأمور التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على الأخوة الإيمانية، حفاظا على الرابطة الدينية وبقائها وثباتها ودوامها. في الآيات عد أمور عديدة، لا يسخر هذه واحدة، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أمور كلها مضرة غاية الضرر إن وجدت بين المسلمين بأخوتهم ورابطتهم الدينية، فإنها توهيها وتضعفها غاية الضعف. فيجب على كل مسلم أن يتجنب هذه الأعمال، ومثلها هذا الذي في الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. إذا تريدون بقاء أخوة الإيمان اجتنبوا هذه الأشياء وابتعدوا عنها. الأول قال لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، لا يحسد بعضكم بعضا. وترك التحاسد فرع من سلامة القلب، القلب ينبغي أن يكون سليم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أن يكون القلب سليم تجاه المسلمين، يفرح بالنعمة التي تنزل على أخيه، يكرم الله بها أخيه من زواج، من تجارة، من علم، من عبادة، من ولد إلى غير ذلك، يفرح. إذا كان يرى من نفسه أنه إذا رأى في أخيه نعمة قلبه تضايق وتوجع وكره هذه النعمة التي نزلت بأخيه وأكرم الله سبحانه وتعالى بأخيه، فليعلم أن في قلبه خصلة مذمومة تسمى الحسد، ليعلم ذلك أن في قلبه خصلة ذمها الشارع تسمى الحسد. الحسد كراهية النعمة، كراهية النعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أخيه المسلم. لماذا يكره نعمة الله؟ ولهذا السلف قديما قالوا: الحاسد عدو نعمة الله، الحاسد عدو نعمة الله، لأنه إذا رأى نعمة الله عز وجل نزلت بواحد من إخوانه كرهها. وهو على ثلاث مراتب كلها حسد: الكراهية، يكره النعمة. الثانية مع الكراهة يتمنى زوالها، وربما يدعو الله عز وجل ليل ونهار أن يزيل الله عن هذه النعمة. والثالثة وهي أشدها، يعمل على زوالها، يعمل على زوالها، يفعل أسباب وطرق حتى تزول النعمة عن أخيه. وربما أيضا ذهب إلى أخيه بلسان الناصح: أنصحك أن تفعل كذا حتى يحصل لك كذا، وهو بنصحه يريد أن يذهب عن هذا الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذا حسد، حسد وذمه الله في كتابه وذكره وصفا لأحقر الأمم وأخسهم اليهود، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيجب على كل مسلم أن يطهر قلبه من الحسد، لا يحسد أحد على نعمة الله، لا يحسد أحدا على نعمة الله. إذا رأى في أخيه بروزا في تجارة، بروزا في علم، بروزا في أخلاق، بروزا في كثرة أولاد، بروزا في تجارة، أيا كان لا يحسدهم. نعم إذا كان برز في خير مثلا في علم يغبطه، مثل ما في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني الغبطة. الغبطة ماذا؟ أن تتمنى لنفسك مثل ما صار لأخيك من الخير دون أن تتمنى زوال ذاك الخير عنه، هذا لا بأس به. ولا حسد إلا في اثنتين، في العلم والتجارة الرابحة التي يحسن المرء استعمالها في الخير، كل من هذين يغبط على هذا الخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه واحدة مهمة يجب على كل مسلم أن يعمل على تنقية قلبه من أن يكون فيه شيء من هذا الحسد. وفي الدعاء المأثور واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، سخائم الصدر منها الحسد، يعني ما ينطوي عليه الصدر من خلال وصفات قبيحة ذميمة. قال ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش هذا أيضا مما جاء ذمه في الشرع، أن يأتي الإنسان في البيع والشراء عندما يزاود الناس في سلعة فيمدحها مدحا لا يليق بها من أجل أن يربح البائع ويورط المشتري، أو أن يزيد في القيمة، يزاود في القيمة وهو لا يريد أن يشتري، وبينه وبين صاحب السلعة اتفاق أن إن وقف عليه البيع لا يتم البيع فيزيد. أنت تقول بمئة هو يقول مئتين، تقول ثلاثمائة هو يقول بأربعين، هو ما يريد يشتري أصلا، لكن يريد أنك أنت تأخذها بثمن غالي جدا، هذا نجش. نجش يعني ناشئ من عدم نظافة القلب، من عدم نظافة القلب مع المسلمين ومحبة الخير لهم. ما هكذا ينبغي أن يكون مسلم مع إخوانه. المسلم يأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، هو نفسه هذا الذي يفعل النجش. لو ذهب إلى سوق آخر وهو يريد أن يشتري وعامل معه شخص نفس العمل الذي عمله هو لكره ذلك وغضب، إذن كيف يكل بمكيالين؟ يعامل الناس بمعاملة لا يرضاها لنفسه ولا يحبها لنفسه ولا يحب أن يعامل بها، أين الأخوة الإيمانية؟ الأخوة الإيمانية تقتضي أن يعامل إخوانه بالشيء الذي يحب أن يعامل به، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. فوجود النجش هذا خلل في الأخوة الإيمانية، والذي يفعل النجش في إيمانه نقص، في إيمانه ضعف، في أخوته الإيمانية خلل، منه نشأ هذا النجش. قال ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي يا معاشر المؤمنين يا أهل الإيمان، لا تفعلوا الأفعال التي تتسبب في وجود البغضاء بينكم. وهذا باب واسع. الآن مثلا الشخص الذي يسخر من الناس وهمز ولمز، هل هذا يوجد محبة ولا بغضاء؟ نعم يوجد محبة أو يوجد بغضاء. إذن لا تباغضوا، لا تباغضوا. الشخص الذي يدخل في مثلا كلام من قبيل الغيبة والنميمة وهذه الأشياء التي جاء الشرع بتحريمها، أيوجد محبة أو بغضاء؟ يوجد بغضاء. فقوله ولا تباغضوا يعني تجنبوا كل الأسباب والأمور والأعمال التي من شأنها أن توجد بينكم البغضاء. ومن جميل كلام بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث قال قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة لأن وجودها يوجد البغضة. البدعة تفرق، السنة ماذا تفعل؟ تجمع، والبدعة تفرق توجد بغضاء. ولهذا يجب على الناس ألا يتباغضوا، يتجنبوا البدعة التي توجد البغضاء بينهم، ويتجنبوا الأعمال السيئة المنكرة التي تتسبب في وجود البغضاء بينهم، يتجنبوا ذلك كله. ولا تدابروا، لا يكون بينكم تقاطع يعطي كل واحد دبره الآخر ويعرض عنه، هذا ليس من حال المتآخين الذين يجمعهم هذه الرابطة العظيمة، رابطة الدين. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ومثله أيضا ما جاء في الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يبع على بيع بعض. يأتي مثلا إلى شخص اشترى سلعة واتفق هو البائع على الثمن وتم البيع وهو في مدة الخيار، وهو في مدة الخيار، فيأتي ويقول اترك هذا البيع، أنا أعطيك بأقل منه أو أعطيك أجود منه أو نحو ذلك، هذا بيع على بيع، بيع على بيع أخيه. وله صور كثيرة، له صور كثيرة، فجاء في الشرع النهي عن ذلك. لماذا؟ لأنه يضعف الأخوة، يوهيها، يوجد عداوة، يوجد في النفوس بغضاء وشنآن، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، هذه مثل الآية إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، هذه كلمة عظيمة، كونوا عباد الله إخوانا أي يا معاشر المؤمنين اعملوا على كل ما يقوي أخوتكم الإيمانية ويمتنها، وابذلوا كل سبب يساعد على قوة هذه الأخوة، وتجنبوا كل سبب يضعفها. كونوا عباد الله إخوانا، هذا يدخل فيه الأفعال التي تقوي الأخوة أن تفعل، ويدخل فيه تجنب الأفعال التي تضعف الأخوة بأن تجتنب. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، جمع بينهم الإسلام وأوجد بينهم رابطة عظيمة جدا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يظلمه أي بأي نوع من أنواع الظلم، لا يظلمه لا في نفسي ولا في مالي ولا في عرضه، لأن المسلم كل المسلم كما سيأتي المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والظلم ظلمات، سواء ظلمه في ماله أو ظلمه في نفسه أو ظلمه في عرضه، فالظلم ظلمات، ولا يحل للمسلم أن يظلم أخاه المسلم، لا يظلمه. فإذا وقع الظلم، هذا أمارة إيش؟ إذا وقع الظلم من المسلم للمسلم، هذا أمر ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف قوة الإيمان. ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته وقت حاجته إلى النصرة وهو قادر على نصرته، وفي الحديث قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا نصرته مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال بأن تكفه عن الظلم، تمنعه عن الظن. لا يخذله ولا يحقره، لا يحقره، لا يقلل من شأن أخيه المسلم، يزدري من قدره، يحط من مكانته، يقلل من شأنه، يحذر من ذلك غاية الحذر، لا يحقر أخاه المسلم. هذا المسلم كرمه الله، كرمه الله عز وجل وهداه للإسلام، وصار من أهل الطاعة والصلاة وعبادة الله. فلا يليق بالمسلم أن يحقر أخاه المسلم، يقلل من شأنه، يحط من قدره، يحط من مكانته. قال لا يحقره، هذا نهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انتبه هنا إلى فائدة مهمة جدا، مهمة للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث نهى أن يحقر المسلم أخاه المسلم، قال لا يحقره، ثم بيّن خطورة ذلك وعظم مضرته بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه نصيبا من الشر وحظا من الشر أن يكون يحقر أخاه المسلم، يكفيه هذا. فكيف والعياذ بالله إذا كان عنده هذا الأمر وعنده أيضا شرور أخرى. نهى عليه الصلاة والسلام أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وأخبر بخطورة هذا الأمر بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لكن ماذا جعل عليه الصلاة والسلام بين النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم وبين إخباره بخطورة هذا الأمر؟ ماذا جعل بينهما؟ ماذا وسط بينهما؟ انظروا في الحديث وتأملوا هذا الأمر مهم جدا. ماذا وسط بينهما؟ عندنا نهي أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وعندنا جملة فيها النهي عن أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وعندنا جملة فيها بيان خطورة هذا الأمر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ماذا وسط بينهما؟ انتبه، ما قال لا، قال لا ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، جعل بينهما ماذا؟ جملة. هذه لابد أن ننتبه لها، ولابد أن ننتبه لعلاقتها بهذه المسألة، مسألة أن يحقر أخاه المسلم، لابد ننتبه. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا قال لا ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا في فائدة ثمينة جدا. الآن لما يأتي شخص إلى 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 رجل يراه في الطريق وهو يمشي أعرج، أو مثلا فيه عاهة، أو فيه عيب، أو في لسانه مثلا تأتأة في الحديث، أو في مشيه مثلا غرابة في ثم يحقره، هل اطلع على قلبه وصلة قلبه بالله عز وجل؟ ما يدريه أن هذا الذي يحقره عند الله خير من 100 من مثله أو 1000، ما يدريه. التقوى ها هنا، القلب ما نطلع عليه، يحقره لشيء يراه في ظاهره لكن قلبه ما يدري عنه. التقوى ها هنا، أنت لا تدري عن قلبه، لا تدري ما 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 ماذا في قلبه. قد يكون في قلب هذا الرجل الذي يحقره من الصلاح، من التقى، من الخوف، من الزكاة من الصلاح من إلى آخره شيء ليس عند هذا الذي يحقره قليل منها من هذه الصفات, ليس عنده قليل من هذه الصفات. لا يحقر أخاه المسلم, حتى أيضا إذا رأى واحد من إخوانه ما يأتي يقول أنا أفضل منك وأنا أحسن منك, هذه كثير تحصل, وأنا عندي كذا وأنا أفضل منك. ما أدراك أنك أفضل من التقوى؟ ها هنا التقوى في القلب, ما يدريك إلا الموازنة بين قلبك وقلبه ومكانة قلبك وقلبه. ابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه في الأدب المفرد يقول لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية, يعني إلا من رحم الله, يقول لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أين في الحديث؟ التقوى ها هنا, والله في القرآن قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن عباس فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك, فيقول الرجل للرجل أنا أكرم منك, فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله, والتقوى في القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كيف يقول أنا أكرم منك, أنا أحسن منك, أنا أفضل منك, أنا خير منك, أنت ما تساوي كذا وأنت, هذا كثير في ألسنة الناس, هذا كله من ضعف الإيمان, ضعف الأخوة, من ضعف معرفة الإنسان بنفسه, لا يحقر إخوانه ولا يتعالى عليهم, لا يحقر إخوانه المسلمين ولا يتعالى عليهم, لا يرى نفسه أعلى وأنا أفضل منك وأنا, حتى في العلم ما يصلح التفاخر وأنا أكثر منك علما وأنا أكثر منك حفظا وأنا مكتبتي أكبر من مكتبتك وأنا, هذا كله من ضعف الدين, كله من ضعف الدين. ليست هذه أبواب مفاخرة وتعالي على الناس, العلم وغيرها هذه ليس هذا بابها, ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من ذلك. قال لا يحقره التقوى ها هنا, لا يحقره التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إي والله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم, لأن مثل ما قدمت قد يحقره ويكون هذا الذي يحقره رضيا عند الله, يحبه الله عز وجل, مقبولا عنده, مشكورا عمله عند الله عز وجل, وقد يكون هذا الذي يحقره مردود عمله عند الله. كيف يحقره؟ كيف يحقر أخاه؟ هذا خلل عظيم جدا في يوجد بين المسلمين من ضعف الإيمان. لا تحقر أخاك المسلم ولا تتعالى على أخاك المسلم ولا ترى نفسك فوقه وأعلى منه ولا تزكي نفسك, هذه الأشياء من شأنها إن وجدت أضعفت الأخوة. بالله عليكم الآن لما يكون شخص هذه حالة, هل أوجد محبة بين المسلمين يحقر و يزدري ويتعالى؟ هل أوجد بين المسلمين أخوة؟ هل النفوس تألفه لما يكون هذا شأن معروف بهذا, يحقر الناس ويتعالى؟ هل تألف النفوس؟ هل تتقوى الرابطة مع من كانت هذا شاكلته وهذا شأنه؟ هذه الأشياء كلها تفكك الأخوة, تضعف الرابطة الإيمانية إضعافا شديدا. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هنا كلام عظيم, أخاه المسلم, سبحان الله, أخوة إسلام, صلاة, عبادة, دعاء, قراءة قرآن, ثم في الوقت نفسه أحقره؟ هذا تعاملي معه أن أحقره؟ إذا ماذا ما إذا ماذا صنع الإسلام بي أنا، وما حالي أنا مع الإسلام إذا كان هذا شأني مع أخي المسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم كريم عند الله، كرمه الله وهداه للإسلام، فلا يحقره في عيب في 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 قامته، أو عيب في هيئته، أو عيب في صفته، أو عيب في طريقة حديثه، أو عيب في طريقة مشيته، أو عيب في كذا. لا يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الثلاث أكد عليها عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، خطبة المودع، أكد عليه أكثر مرة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه كلها حرام، دم المسلم حرام، ونفسه وماله حرام، وعرضه حرام. أيضا في الحج ذكر أربع أمور هي أكبر الكبائر ومن أعظم الموبقات. الأول منها يتعلق بحقه على عباده، وثلاثة كلها تتعلق بعلاقات الناس وعلاقات المسلمين. قال: ألا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. الأول هذا يتعلق بحق الله، وثلاث: واحد منها يتعلق بالدم، والثاني يتعلق بالعرض، والثالث يتعلق بالمال. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الدم، ولا تزنوا، هذا العرض، ولا تسرقوا، هذا المال. وهذا نظير ما قال في أيضا في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وله صلة بالحديث الذي قبله، ولهذا ذكره بعده: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه محل نظر الرب، القلب والعمل. وجاء في بعض روايات الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره، مثل إشارة إلى صدره في الحديث الذي تقدم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار إلى صدره. لماذا؟ لأن القلب هو الأساس في الزكاة أو الفساد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي سبق أن مر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو المؤثر على البدن كله، وهو القائد للبدن، وهو المحرك للجوارح في الخير أو الشر. فإن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن فسد فسدت. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. إذا استقام القلب على طاعة الله تبعته الجوارح استقامة على طاعة الله، وإذا فسد القلب فسدت. فسدت الجوارح. والقلب هو محل نظر الرب في الثواب والعقاب والإنعام والإكرام والتفاضل بين العباد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأساس التقوى القلب مثل ما تقدم، التقوى ها هنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. الأموال كثرة وقلة ليست هي التي تقدم الإنسان، لكن انتبه إلى أمر في المال. الله عز وجل يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. سبحان الله، انتبه لهذا الاستثناء، قال إلا من آمن وعمل صالحا. المال عندما يكفر في يد الرجل الصالح ماذا يصنع به؟ هذا يقربه ماله إلى الله، ماله يقربه إلى الله. بينما إذا كان المال كثر في يد الرجل الفاسق يبعده من الله، يستعمله في الفسق في الفجور في المعاصي، فيبعده ماله من الله. لكن المؤمن الذي يعمل الصالحات كثرة المال في يده تقربه من الله، لأنه ينفق، يؤدي حق المال، يزكي المال، يتصدق بالمال، يخرج من المال طيبة به نفسه، فيقربه ماله إلى الله بهذا القيد. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يصلح شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.